بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة ختم بها المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه العظيم المبارك كتاب التوحيد. وختم الكتاب بهذه الخاتمة العظيمة من حسن الختم لهذا الكتاب وجماله، لأن هذه الخاتمة أو هذه الترجمة التي ختم بها هذا الكتاب فيها بيان لعظمة الخالق جل في علاه، وأنه عز وجل الرب العظيم، وأنه جل وعلا وحده المستحق للذل والخضوع والانكسار، وأن يفرد جل في علاه بالعبادة. وهذه الترجمة انتظمت أقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وصدرها رحمه الله تعالى بقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومعنى وما قدر الله حق قدره أي لم يعظموه سبحانه وتعالى حق تعظيمه، لم يعظموه سبحانه حق تعظيمه. وكل من أنكر أسماء الله جل وعلا وصفاته وقال بما يتنافى مع عظمته سبحانه وتعالى وجلاله فإنه ما عظم الرب العظيم جل وعلا حق قدره. ومن قال في صفاته سبحانه بما يخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه ما عظم ربه تبارك وتعالى حق تعظيمه. ومن قال أيضا بما يتنافى مع حكمة الله جل وعلا وخلقه لهذه المخلوقات وإنزاله للكتب مشتملة على هداية الخلق وصلاحهم وفلاحهم فإنه ما عظم ربه تبارك وتعالى حق تعظيمه. قد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فمن جحد وحي الله أو قال بما يخالف وحي الله عز وجل وما دل عليه كتاب الله جل وعلا من وجوب توحيد الله وإخلاصه وإخلاص الدين له وإفراده وحده تبارك وتعالى بالعبادة فإنه ما عظم الله حق تعظيمه. ومن اتخذ الشركاء مع الله وصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى أيا كان ذلك الغير فإنه ما عظم الله تبارك وتعالى حق تعظيمه. ولهذا فإن تعظيم الله حقا وصدقا يكون بمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على عظمته وكماله وجلاله ومن ثم إفراده سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والانكسار وصرف العبادة له وحده تبارك وتعالى دون اتخاذ الشركاء والأنداد. والتأمل في آيات الله ومخلوقاته العظيمة التي تدل على عظمة من خلقها سبحانه وتعالى باب عظيم دعا الله جل وعلا عباده إلى التفكر فيه لأنه تفكر نافع يهدي العبد بإذن الله سبحانه وتعالى إلى تعظيم خالق هذه المخلوقات ومبدع هذه الكائنات جل في علاه. وقد قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. انظر ثمرة هذا التفكر ربنا ما خلقت هذا باطلا. فمن يتأمل في هذه المخلوقات العظيمة من سماوات وأرض وجبال وأنهار وليل ونهار إلى غير ذلك من مخلوقات الله تبارك وتعالى العظيمة فإن هذا التفكر يثمر بإذن الله تبارك وتعالى في العبد تعظيما للخالق العظيم جل في علاه. وتأمل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تعظمونه حق تعظيمه سبحانه. فإن قوله ما لكم لا ترجون لله وقارا نظير قوله ما قدر الله حق قدره. ما لكم لا ترجون لله وقارا أي عظمة وتعظيما. وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فهذه كلها آيات عظيمات وبراهين ساطعات ودلائل واضحات على عظمة رب الأرض والسماوات، على عظمة خالق هذه المخلوقات، وأن الواجب على كل من تفكر وتأمل في هذه المخلوقات أن يعظم من خلقها وأن يعرف عظمة من خلقها سبحانه وتعالى. والله عز وجل عندما يذكر في كتابه العزيز ذكرا متكررا في مواضع كثيرة منه آيات الله جل وعلا ومخلوقاته العظيمة يذكرها جل وعلا لتكون باب هداية للعباد لتعظيم من خلقها وإفراده وحده سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والانكسار. وتأمل أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي، صدرها الله عز وجل بالتوحيد الذي خلقه، خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد الذي خلق الخلق لأجله. ثم ذكر بعد ذلك البراهين والدلائل على عظمة الرب سبحانه وتعالى المستوجبة لإفراده وحده بالعبادة، وذكر من آياته العظيمة الدالة على عظمته ما يحرك في القلوب تعظيم الرب جل وعلا. وجاء في خاتمة هذه البراهين قوله سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقد قال بعض أهل العلم إن ذكر الكرسي هذا المخلوق العظيم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه وسع السماوات والأرض جاء توطئة بين يدي عظمة الخالق، جاء توطئة، لأن الآية الكريمة ختمت بقوله وهو العلي العظيم، وهذا هو المقصود. المقصود أن يتأمل العبد في هذه الآيات العظيمات والمخلوقات الباهرات تأملا يهديه إلى تعظيم الخالق جل وعلا. والمصنف رحمه الله تعالى أورد في تحت هذه الترجمة نصوصا عظيمة كلها جاءت في مساق التفسير والبيان لقوله جل في علاه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وتأمل في هذه العظمة التي ذكرت في هذه الآية الكريمة في سياق الإنكار على متخذي الأنداد من دون الله تبارك وتعالى، قال وما قدر الله حق قدره، أي هؤلاء الذين يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله ويلتجئون إلى غير الله ويذلون ويخضعون لغير الله، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض على سعتها وترامي أطرافها هذا شأنها، تكون قبضة الرحمن، تكون في قبضة الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والسماوات وهي أوسع وأكبر من الأرض وهي محيطة بالأرض من كل جوانبها وسيأتي معنا المسافة بين السماء والأرض وبين كل سماء وسماء مما يوضح شيئا مهيلا في العظمة، شيئا مهيلا أو مهولا في العظمة، مما يهدي لعظمة الخالق سبحانه وتعالى. فهذه السماوات على اتساعها وترامي أطرافها، وسيأتي أن كثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، جميع هذه السماوات مطويات بيمين الرب سبحانه وتعالى. ثم مع ذلك يوجد في الناس من يصرفون ذلهم وعبادتهم وخضوعهم لغير هذا الرب العظيم جل في علاه. ولهذا ختم هذا السياق بقوله سبحانه، أي تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف يصح من عاقل أو يليق بإنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى عقلا يرى هذه المخلوقات التي تهدي وتدل وترشد إلى عظمة من خلقها سبحانه، وأنه وحده الذي يجب أن يخضع له ويذل، ثم يلجؤون إلى شيء من هذه المخلوقات، إما حجر من الأحجار أو شجرة من الأشجار أو ضريح من الأضرحة أو قبة من القباب أو قل ما شئت من هذه المخلوقات التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. ساق المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة نصوصا من السنة، كلها أوردها رحمه الله تعالى بيانا لهذه العظمة، عظمة الخالق جل وعلا المستوجبة لإفراده وحده بالعبادة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار، والأحبار هم علماء اليهود، جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أي في الكتاب الذي بين أيدينا أن الله يجعل السماوات على إصبع، أن الله يجعل أي يوم القيامة السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. وهذه النصوص جادة أهل السنة والجماعة فيها واحدة، وطريقتهم واحدة، وهي مبنية على التعظيم، تعظيم الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم كلام الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما قال هذا الرجل من أحبار اليهود أن نجد ذلك أي في المنزل علينا، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه راوي هذا الحديث تصديقا لقوله، ولا يليق بمقام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يكون قال هذا الحبر في حضرته ما لا يليق بالله ثم يضحك إنكارا لقوله كما يزعم ويدعى، لا يليق ذلك بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا القول لا يليق بالله لظهر عليه الغضب، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما غضب لنفسه قط، لكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء صلوات الله وسلامه عليه. فلما قال هذا الحبر هذه الكلمات وهي كلام حق وصدق، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقوله، لقول هذا الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تصديقا لذلك: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا الحبر جاء بين يدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذكر أن الله يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع والماء على إصبع وسائر المخلوقات على إصبع، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بضحكه صلى الله عليه وسلم ضحكا حتى بدت نواجذه، قال ابن مسعود تصديقا لقوله. ثم تلا الآية الكريمة: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا نظرت هذه المخلوقات، السماوات باتساعها وترامي أطرافها والأراضين وسعتها والثرى والماء، وهذه المخلوقات يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع، هذا كله من الدلائل والشواهد على عظمة هذا الخالق، على عظمة هذا الخالق. يضع سبحانه وتعالى الثرى على إصبع، جل وعلا يضع الثرى يوم القيامة على إصبع، وفي الناس من أمضوا حياتهم كلها إلى أن ماتوا وهم يجمعون حفنة من الثرى ويعبدونها من دون الله، يجمعون حفنة من الثرى يضمون بعضها إلى بعض ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. هل عرفوا الله؟ هل عرفوا عظمة الله سبحانه وتعالى؟ أفنوا حياتهم عند حجر أو صخرة أو قبة يلتجئون إليها ويذلون عندها ويخضعون ويسألونها ويرجون، هل عرفوا الله؟ لا والله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن جل في علاه، أي يهز هذه المخلوقات وهي السماوات على أصبع والأرض على أصبع والثرى على أصبع إلى آخر ما جاء في الحديث، يهزهن تبارك وتعالى فيقول: أنا الملك، أنا الله. أنا الملك أي المتفرد بالملك سبحانه وتعالى، مالك الملك الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. وجاء في بعض الأحاديث أنه سبحانه وتعالى يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وجاء في القرآن: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الله. أنا الملك أي المتفرد بالملك، أنا الله أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قال وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. وهذا فيه إثبات اليدين لله عز وجل، والذي قبله فيه إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى. وكما قدمت طريقة أهل السنة في هذا الباب إمرار النصوص كما جاءت والإيمان بها كما وردت، ولا يجوز لإنسان يقرأ هذه النصوص أن يخطر بباله يد الإنسان أو أصابع الإنسان، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى لا سمي له ولا نظير ولا مثيل جل وعلا. وكيف يصح من عاقل يقرأ هذه الآيات ثم يخطر بباله يد الإنسان، هذه اليد الضعيفة اللائقة بضعف الإنسان ونقصه؟ وقد قال الله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: ثم يأخذهن بشماله، ثم يأخذهن بشماله. وهذا فيه ذكر اليمين والشمال، ذكر اليمين في أول حديث، وفي آخر قال: ثم يأخذهن بشماله، أي الأراضين السبع. ولا يتنافى ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين، لأن قوله وكلتا يدي ربي يمين فيه دفع لتوهم النقص، في دفع لتوهم النقص. فقال عليه الصلاة والسلام: وكلتا يدي ربي يمين، أي كاملتين لا نقص فيهما بأي وجه من الوجوه. قال: ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. إلا كخردلة في يد أحدكم، أي كقطعة صغيرة جدا من الحديد في يد أحدكم. قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا فيه بيان لعظمة الله سبحانه وتعالى، والذي ذكره ابن عباس شاهده تقدم معنا في الآية الكريمة والأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد قال حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض.
قال: وقال ابن جرير أي الطبري الإمام المفسر: حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد، أي عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. حدثني أبي أي زيد ابن أسلم، وزيد ابن أسلم تابعي، فإذا قال التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، وابنه عبد الرحمن ضعيف، وابنه عبد الرحمن ضعيف. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. أي نسبة السماوات السبع للكرسي كنسبة دراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر، وهذا يوهم أن هذا الذي ذكر متصل أو يتوهم أنه متصل بما قبله، لكن هذا الحديث المروي عن أبي ذر جاء بأسانيد عديدة يشد بعضها بعضا. قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وجاء في تتمة الحديث في بعض رواياته: وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك. وتأمل هنا هذه العظمة لهذه المخلوقات التي تهديك إلى عظمة من خلقها. نعم، قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وجاء في حديث آخر أن السماوات السبع والأرض إلى الكرسي مثل ذلك. ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات، وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك. هكذا جاء الحديث في بعض رواياته. تأمل في هذه النسب لهذه المخلوقات. هذه الأرض التي تمشي عليها، هذه الأرض التي تمشي عليها عندما تصعد فوق جبل من الجبال وتنظر إلى هذه الأرض تجد أن فيها سعة عجيبة، وإذا ارتفعت أكثر رأيت من السعة أعجب وأعجب. هذه الأرض الواسعة مترامية الأطراف مع السماوات السبع المحيطة بها، وسيأتي معنا أن بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. هذه الأراضون والسماوات السبع نسبتها إلى الكرسي الذي قال الله عنه: وسع كرسيه السماوات والأرض كحلقة من حديد ألقيت في صحراء. ما نسبة الحلقة الصغيرة من الحديد إذا ألقيت في صحراء؟ ما نسبتها إلى الصحراء؟ قال: وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، أي نسبة العرش، نسبة الكرسي إلى العرش مثل نسبة السماوات السبع والأراضون السبع إلى الكرسي. إذن هذه الأرض التي أنت تعيش فيها ماذا تكون في هذا الكون العظيم الفسيح الواسع؟ فإذا تفكرت في هذه العظمة متدرجا من الأرض إلى السماوات إلى الكرسي إلى العرش الذي إلى العرش العظيم، كل ذلك يهديك إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى ووجوب إفراده وحده تبارك وتعالى بالعبادة. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وله طرق.
ثم أورد رحمه الله تعالى عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام. انظر هذه المسافات التي تدلك على عظمة هذه المخلوقات، وأن السعة والكبر كلما ارتفعت زادت العظمة واتسعت وزاد الكبر وزادت النسب بين هذه المخلوقات. بين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله تبارك وتعالى فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وهذا فيه الجمع بين العلو، علو الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته واستواءه على عرشه المجيد سبحانه وتعالى، وأنه مطلع على العباد لا تخفى عليه خافية، كما قال الله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم.
وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
قال: وعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ وهذه دعوة للتأمل في عظمة هذه المخلوقات، والذي يهدي إلى تعظيم من خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى. هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما أي السماء والأرض مسيرة 500 عام، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وعلاه كما بين السماء والأرض. بين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وعلاه كما بين السماء والأرض، أي 500 عام، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من الأعمال، أي فوق هذا الماء العرش المجيد العرش العظيم العرش الكريم، والله سبحانه وتعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
قال رحمه الله تعالى: الأولى فيه، قال فيه مسائل. الأولى: تفسير قول الله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والأرض جميعا أي مع ترامي أطرافها وتباعد مسافاتها تكون أو يكون شأنها أنها في قبضة الرحمن جل وعلا يوم القيامة. وقد ساق رحمه الله تعالى من الأحاديث ما يفسر ذلك ويبينه، كحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يطوي الله السماوات بيده يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع. نعم.
الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها.
الثانية: أن هذه العلوم التي تتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة عظمته جل وعلا وأمثالها من العلوم باقية عند اليهود, باقية عند اليهود أي مما لم يدخله التحريف, ولهذا وجدت عند هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي أو هذا الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال باقي عند اليهود الذين في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها, ولم ينكروها ولم يتأولوها. وقد وجد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من الناس من أنكر هذه وتأولها, وقد وجد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من الناس من أنكر هذه وتأولها ولم يقبلها. وهذا يهود, واحد من علماء اليهود جاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يزال باقي هذا الأمر موروثا لم يتغير ولم يحرفوه ولم يبدلوه, وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله. نعم.
الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك.
أن الحبر لما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام صدقه, لأنه صلى الله عليه وسلم لما سمع الحبر يقول ذلك ضحك حتى بدت نواجذه, قال ابن مسعود تصديقا لقوله, تصديقا لقوله. وقرأ عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم.
الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم.
قال الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم, لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع إلى آخر ما جاء في الحديث, ضحك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا العلم العظيم الذي جاء ذكره هذا الحبر, وكان ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقوله. ومن ينكر ذلك من المعطلة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك إنكارا لقوله, ضحك إنكارا لقوله. أيليق بمقام النبي, أيليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بين يديه ويقال في حق الله ما لا يليق به ثم يضحك؟ لا والله. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه قال ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله, تصديقا لقوله. وهذا هو الذي يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام, ولو كان الذي قيل لا يليق بالله لما ضحك بل لغضب ولظهر الغضب على وجهه كما هو الشأن في كثير من الحديث التي فيها مواقف ظهر فيها الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل في شأن الله عز وجل أو شرعه ما لا يليق. نعم.
الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى.
الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى, وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر وهو في صحيح مسلم قال يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى, ثم قال بعد ذلك ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. وهذا فيه التصريح بذكر اليدين لله سبحانه وتعالى. وذكر اليدين أيضا جاء في القرآن الكريم بل يداه مبسوطتان. نعم.
السادسة التصريح بتسميتها الشمال.
السادسة التصريح بتسميتها الشمال أي كما في حديث ابن عمر قال يأخذهن بشماله, هذا فيه التصريح بالشمال. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين, لأن المقصود بقوله وكلتا يدي ربي يمين دفع توهم النقص. نعم.
السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك.
السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، أي عند ذكر أن الله عز وجل يطوي السماوات ويأخذهن بيمينه والأراضين ويأخذهن بشماله، ذكر عند ذلك الجبارون والمتكبرون. وهذا الذكر يبين أن كل جبار من الناس وكل متكبر كان تكبره على لا شيء، كان تكبره وتجبره كان على لا شيء، تكبرا وتجبرا على لا شيء، على أي شيء يتكبر هذا الإنسان؟ وما الذي فيه يدعوه إلى التكبر؟ وما هو إلا مخلوق ضعيف، أوله نطفة وآخره جيفة، وبين ذلك يحمل في بطنه العذرة، على أي شيء يتكبر هذا الإنسان؟ على أي شيء يتكبر هذا الإنسان؟ ففي ذلك الموقف العظيم عند ذكر طي السماوات والأراضين وأن الله يأخذ السماوات بيمينه والأراضين بالأخرى، في ذلك المقام يقول: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ نعم.
الثامنة قوله: كخردلة في كف أحدكم.
الثامنة قوله: كخردلة في كف أحدكم، أي كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا مما يبين أن هذه المخلوقات ما شأنها حقير وصغير أمام شأنها حقير وعظيم في بالنسبة لمن خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى، فهي في كف الرحمن كخردلة في يد أحدنا. والخردلة في يد أحدنا القطعة الصغيرة في يد الإنسان لا تساوي شيئا، وهذا مثال، وإلا مقام الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم. نعم.
التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات.
التاسعة عظم الكرسي بالنسبة للسماوات، لأن الله جل وعلا قال: وسع كرسيه السماوات، ومر معنا في الأحاديث ما يدل على عظم الكرسي بالنسبة للسماوات، وأن السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة.
العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي.
العاشرة عظمة العرش بالنسبة للكرسي، أي كما جاء في الحديث قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات. نعم.
التفريق بين الكرسي والعرش.
الكرسي مخلوق وهو دون العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات وسقفها، وقد قال ابن عباس وصح ذلك عنه قال: الكرسي موضع القدمين، قال: الكرسي موضع القدمين. فالكرسي هو مخلوق ذكر الله سبحانه وتعالى صفته وعظمته بأنه وسع السماوات والأرض، وأن نسبته كما جاء في الحديث إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. فالكرسي مخلوق عظيم من عظمته أنه وسع السماوات والأرض، والعرش مخلوق أعظم من الكرسي، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة. نعم.
الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي.
الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي، أن العرش غير الكرسي، هذا مخلوق وهذا مخلوق، والنصوص التي تقدمت معنا مر معنا فيها ما يدل على أن الكرسي أن العرش غير الكرسي. نعم.
الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء.
كم بين كل سماء إلى سماء، مر ذكر ذلك أن بين كل سماء وسماء 500 عام.
الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي.
أيضا مر معنا أن بين السماء السابعة والكرسي ما 500 عام.
الرابعة عشرة، كم بين الكرسي والماء؟
أيضا كما جاء 500 عام.
الخامسة عشرة، أن العرش فوق الماء.
الخامسة عشرة، أن العرش فوق الماء، والعرش هو سقف المخلوقات، والعرش هو سقف المخلوقات وأعلاها. نعم.
السادسة عشرة، أن الله فوق العرش.
السادسة عشرة، أن الله تبارك وتعالى فوق العرش، أي مستوى على عرشه المجيد، استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى.
السابعة عشرة، كم بين السماء والأرض؟
السابعة عشرة، كم بين السماء والأرض؟ جاء معنا في حديث العباس أن بين السماء والأرض 500 عام.
الثامنة عشرة، كثف كل سماء 500 سنة.
الثامنة عشرة، كثف كل سماء 500 عام، أي كما جاء في حديث العباس. نعم.
التاسعة عشرة، أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة.
التاسع عشرة، أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة، أي كما جاء ذلك مصرحا به في حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد، شرح كتاب التوحيد، في تعليقه على باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. قال رحمه الله تعالى: ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الترجمة، وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه، لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده، المحمود وحده، الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله، وأنه الحق وما سواه باطل. وهذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإخلاص. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، إنه جواد كريم.
وبهذا يختم هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء على حسن صنيعه وحسن جمعه لهذا الكتاب وغيره من الكتب التي عظم نفعها وفائدتها بمن الله سبحانه وتعالى وفضله. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه خير الجزاء، وأن يرفع مقامه في عليين، وأن يغفر لنا وله ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله جل في علاه أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقبل أن أختم أحب أن أنبه أن لنا بإذن الله سبحانه وتعالى عودة لهذا الكتاب من أوله، اعتبارا من أول خميس مع بدء الدراسة في الفصل الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، هل هذه الآية نزلت في تلك اللحظة التي جاء فيها ذلك الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحبر ذلك، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قرأ هذه الآية، ضحك صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقول الأعرابي، ثم قرأ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هذه الآية الكريمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هو الفرق بين المعاصي وبين الشرك الأصغر مع أن كليهما يتعلقان بكمال التوحيد الواجب؟
المعاصي والشرك الأصغر كلاهما يتعلق كما ذكر السائل بكمال التوحيد الواجب، بمعنى أن وجود المعصية ووجود الشرك الأصغر فيه إخلال بكمال التوحيد الواجب، مما يترتب عليه الوعيد الذي يتعلق بهذه المعصية أو تلك. والشرك الأصغر وإن كان هو المعاصي هذا تعلقهما، إلا أن أمره أعظم وشأنه أخطر. قد مر معنا في هذا الكتاب قول ابن مسعود رضي الله عنهما: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن هذين الأمرين، الحلف بالله صادقا والحلف بغيره، الحلف بالله كاذبا والحلف بغيره صادقا، كل منهما اشتمل على حسنة وسيئة. الأول اشتمل على حسنة التوحيد وسيئة الكذب، والثاني اشتمل على سيئة الشرك وحسنة الصدق، لكن سيئة الشرك أخطر من سيئة الكذب. ولهذا قال رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغيره سبحانه وتعالى شرك، والشرك أعظم من المعصية. نعم.
يسأل حفظك الله: هل ثبت في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاريخ أو احتفال؟
هذا سؤال عن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام وعن حكم الاحتفال به، وعن حكم الاحتفال بمولده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقبل ذلك وبين يدي الكلام عليه، ينبغي على كل مسلم أن يعرف حق هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على أمته، وأن يعرف مكانته العظيمة، وأن يحبه صلوات الله وسلامه عليه محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. وقد جاء في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فمحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه واجبة، وهي مقدمة على محبة النفس والوالد والناس أجمعين. وهذه المحبة تستوجب اتباعه والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكلما عظمت هذه المحبة وصدق العبد فيها مع الله سبحانه وتعالى أثمرت اتباعا لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وانظروا ذلك في حياة الصحابة رضي الله عنهم الذين قام في قلوب من الحب للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يكن مثله في من جاء بعدهم، فكانوا أصدق حبا وأبر قلوبا وأعظم تقوى لله سبحانه وتعالى. وترجم هذه المحبة بالاتباع له والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه. وما يفعل من احتفال بمولده عليه الصلاة والسلام يفعله بعض الناس تعبيرا عن هذه المحبة، تعبيرا عن هذه المحبة، لكن الصحابة الذين يتفق الجميع على أنهم أعظم حبا للنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنهم إطلاقا أنهم أقاموا شيئا من هذه الاحتفالات. أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وبقية الصحابة لم ينقل إطلاقا عن أي واحد منهم أنه احتفل، ولو كان هذا الاحتفال من المحبة الصادقة لكان الصحابة رضي الله عنهم إليه أسبق، لأنهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير، فلا يخلو هذا المولد من أن يكون خير أو شر. فإن قيل إنه خير فهل يقال إن هذا خير فات الصحابة فعله حتى جاء في قرون متأخرة، لأن هذا الاحتفال بالمولد لم يوجد إلا بعد القرن الثالث، فهذه القرون المفضلة هل فاتها هذا الخير وادخر للناس بعد هذه القرون المفضلة؟ أيقال إنه خير ادخر لمن بعد الصحابة وفات الصحابة، أو أنه شر ومن الأمور المحدثة التي وقى الله سبحانه وتعالى الصحابة وسلمهم من فعلها؟ ولهذا ينبغي على المحب الصادق أن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن، فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة ختم بها المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه العظيم المبارك، كتاب التوحيد. وختم الكتاب بهذه الخاتمة العظيمة من حسن الختم لهذا الكتاب وجماله، لأن هذه الخاتمة أو هذه الترجمة التي ختم بها هذا الكتاب فيها بيان لعظمة الخالق جل في علاه، وأنه عز وجل الرب العظيم، وأنه جل وعلا وحده المستحق للذل والخضوع والانكسار، وأن يفرد جل في علاه بالعبادة. وهذه الترجمة انتظمت أقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وصدرها رحمه الله تعالى بقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومعنى وما قدر الله حق قدره أي لم يعظموه سبحانه وتعالى حق تعظيمه، لم يعظموه سبحانه حق تعظيمه. وكل من أنكر أسماء الله جل وعلا وصفاته وقال بما يتنافى مع عظمته سبحانه وتعالى وجلاله فإنه ما عظم الرب العظيم جل وعلا حق قدره. ومن قال في صفاته سبحانه بما يخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه ما عظم ربه تبارك وتعالى حق تعظيمه. ومن قال أيضا بما يتنافى مع حكمة الله جل وعلا وخلقه لهذه المخلوقات وإنزاله للكتب مشتملة على هداية الخلق وصلاحهم وفلاحهم فإنه ما عظم ربه تبارك وتعالى حق تعظيمه. قد قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فمن جحد وحي الله أو قال بما يخالف وحي الله عز وجل وما دل عليه كتاب الله جل وعلا من وجوب توحيد الله وإخلاصه وإخلاص الدين له وإفراده وحده تبارك وتعالى بالعبادة فإنه ما عظم الله حق تعظيمه. ومن اتخذ الشركاء مع الله وصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى أيا كان ذلك الغير فإنه ما عظم الله تبارك وتعالى حق تعظيمه. ولهذا فإن تعظيم الله حقا وصدقا يكون بمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على عظمته وكماله وجلاله، ومن ثم إفراده سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والانكسار وصرف العبادة له وحده تبارك وتعالى دون اتخاذ الشركاء والأنداد. والتأمل في آيات الله ومخلوقاته العظيمة التي تدل على عظمة من خلقها سبحانه وتعالى باب عظيم دعا الله جل وعلا عباده إلى التفكر فيه، لأنه تفكر نافع يهدي العبد بإذن الله سبحانه وتعالى إلى تعظيم خالق هذه المخلوقات ومبدع هذه الكائنات جل في علاه. وقد قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. انظر ثمرة هذا التفكر، ربنا ما خلقت هذا باطلا. فمن يتأمل في هذه المخلوقات العظيمة من سماوات وأرض وجبال وأنهار وليل ونهار إلى غير ذلك من مخلوقات الله تبارك وتعالى العظيمة، فإن هذا التفكر يثمر بإذن الله تبارك وتعالى في العبد تعظيما للخالق العظيم جل في علاه. وتأمل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة نوح: ما لكم، قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمونه حق تعظيمه سبحانه. فإن قوله ما لكم لا ترجون لله وقارا نظير قوله ما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا أي عظمة وتعظيما. وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فهذه كلها آيات عظيمات وبراهين ساطعات ودلائل واضحات على عظمة رب الأرض والسماوات، على عظمة خالق هذه المخلوقات، وأن الواجب على كل من تفكر وتأمل في هذه المخلوقات أن يعظم من خلقها وأن يعرف عظمة من خلقها سبحانه وتعالى. والله عز وجل عندما يذكر في كتابه العزيز ذكرا متكررا في مواضع كثيرة منه آيات الله جل وعلا ومخلوقاته العظيمة يذكرها جل وعلا لتكون باب هداية للعباد لتعظيم من خلقها وإفراده وحده سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والانكسار. وتأمل أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي، صدرها الله عز وجل بالتوحيد الذي خلقه، خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد الذي خلق الخلق لأجله. ثم ذكر بعد ذلك البراهين والدلائل على عظمة الرب سبحانه وتعالى المستوجبة لإفراده وحده بالعبادة، وذكر من آياته العظيمة الدالة على عظمته ما يحرك في القلوب تعظيم الرب جل وعلا. وجاء في خاتمة هذه البراهين قوله سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقد قال بعض أهل العلم إن ذكر الكرسي هذا المخلوق العظيم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه وسع السماوات والأرض جاء توطئة بين يدي عظمة الخالق، جاء توطئة، لأن الآية الكريمة ختمت بقوله وهو العلي العظيم. وهذا هو المقصود، المقصود أن يتأمل العبد في هذه الآيات العظيمات والمخلوقات الباهرات تأملا يهديه إلى تعظيم الخالق جل وعلا. والمصنف رحمه الله تعالى أورد في تحت هذه الترجمة نصوصا عظيمة كلها جاءت في مساق التفسير والبيان لقوله جل في علاه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وتأمل في هذه العظمة التي ذكرت في هذه الآية الكريمة في سياق الإنكار على متخذي الأنداد من دون الله تبارك وتعالى. قال: وما قدر الله حق قدره، أي هؤلاء الذين يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله ويلتجئون إلى غير الله ويذلون ويخضعون لغير الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض على سعتها وترامي أطرافها هذا شأنها، تكون قبضة الرحمن، تكون في قبضة الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والسماوات وهي أوسع وأكبر من الأرض وهي محيطة بالأرض من كل جوانبها، وسيأتي معنا المسافة بين السماء والأرض وبين كل سماء وسماء مما يوضح شيئا مهيلا في العظمة، شيئا مهيلا أو مهولا في العظمة مما يهدي لعظمة الخالق سبحانه وتعالى. فهذه السماوات على اتساعها وترامي أطرافها، وسيأتي أن كثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، جميع هذه السماوات مطويات بيمين الرب سبحانه وتعالى. ثم مع ذلك يوجد في الناس من يصرفون ذلهم وعبادتهم وخضوعهم لغير هذا الرب العظيم جل في علاه. ولهذا ختم هذا السياق بقوله سبحانه، أي تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف يصح من عاقل أو يليق بإنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى عقلا يرى هذه المخلوقات التي تهدي وتدل وترشد إلى عظمة من خلقها سبحانه، وأنه وحده الذي يجب أن يخضع له ويذل، ثم يلجؤون إلى شيء من هذه المخلوقات، إما حجر من الأحجار أو شجرة من الأشجار أو ضريح من الأضرحة أو قبة من القباب أو قل ما شئت من هذه المخلوقات التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. ساق المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة نصوصا من السنة كلها أوردها رحمه الله تعالى بيانا لهذه العظمة، عظمة الخالق جل وعلا المستوجبة لإفراده وحده بالعبادة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار، والأحبار هم علماء اليهود، جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أي في الكتاب الذي بين أيدينا أن الله يجعل السماوات على إصبع، أن الله يجعل أي يوم القيامة السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك، فيقول أنا الملك. وهذه النصوص جادة أهل السنة والجماعة فيها واحدة وطريقتهم واحدة، وهي مبنية على التعظيم، تعظيم الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم كلام الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما قال هذا الرجل من أحبار اليهود أن نجد ذلك أي في المنزل علينا، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه راوي هذا الحديث تصديقا لقوله، تصديقا لقوله، ولا يليق بمقام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يكون قال هذا الحبر في حضرته ما لا يليق بالله ثم يضحك إنكارا لقوله كما يزعم ويدعى، لا يليق ذلك بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا القول لا يليق بالله لظهر عليه الغضب، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما غضب لنفسه قط، لكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء صلوات الله وسلامه عليه. فلما قال هذا الحبر هذه الكلمات وهي كلام حق وصدق، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقوله، لقول هذا الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تصديقا لذلك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا الحبر جاء بين يدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذكر أن الله يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع والماء على إصبع وسائر المخلوقات على إصبع، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بضحكه صلى الله عليه وسلم ضحكا حتى بدت نواجذه، قال ابن مسعود تصديقا لقوله. ثم تلا الآية الكريمة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا نظرت هذه المخلوقات السماوات باتساعها وترامي أطرافها والأراضين وسعتها والثرى والماء، وهذه المخلوقات يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع، هذا كله من الدلائل والشواهد على عظمة هذا الخالق، على عظمة هذا الخالق. يضع سبحانه وتعالى الثرى على إصبع، جل وعلا يضع الثرى يوم القيامة على إصبع، وفي الناس من أمضوا حياتهم كلها إلى أن ماتوا وهم يجمعون حفنة من الثرى ويعبدونها من دون الله، يجمعون حفنة من الثرى يضمون بعضها إلى بعض ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. هل عرفوا الله؟ هل عرفوا عظمة الله سبحانه وتعالى؟ أفنوا حياتهم عند حجر أو صخرة أو قبة يلتجئون إليها ويذلون عندها ويخضعون ويسألونها ويرجون، هل عرفوا الله؟ لا والله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن جل في علاه، أي يهز هذه المخلوقات وهي السماوات على أصبع والأرض على أصبع والثرى على أصبع إلى آخر ما جاء في الحديث، يهزهن تبارك وتعالى فيقول أنا الملك أنا الله. أنا الملك أي المتفرد بالملك سبحانه وتعالى، مالك الملك الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. وجاء في بعض الأحاديث أنه سبحانه وتعالى يقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وجاء في القرآن لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيهزهن ويقول أنا الملك أنا الله. أنا الملك أي المتفرد بالملك، أنا الله أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قال وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، وهذا فيه إثبات اليدين لله عز وجل، والذي قبله فيه إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى. وكما قدمت طريقة أهل السنة في هذا الباب إمرار النصوص كما جاءت والإيمان بها كما وردت، ولا يجوز لإنسان يقرأ هذه النصوص أن يخطر بباله يد الإنسان أو أصابع الإنسان، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله تعالى هل تعلم له سميا، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فالله سبحانه وتعالى لا سمي له ولا نظير ولا مثيل جل وعلا. وكيف يصح من عاقل يقرأ هذه الآيات ثم يخطر بباله يد الإنسان، هذه اليد الضعيفة اللائقة بضعف الإنسان ونقصه. وقد قال الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال ثم يأخذهن بشماله ثم يأخذهن بشماله، وهذا فيه ذكر اليمين والشمال، ذكر اليمين في أول الحديث وفي آخر قال ثم يأخذهن بشماله أي الأراضين السبع. ولا يتنافى ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين، لأن قوله وكلتا يدي ربي يمين فيه دفع لتوهم النقص، فيه دفع لتوهم النقص، ف فقال عليه الصلاة والسلام: وكلتا يدي ربي يمين، أي كاملتين لا نقص فيهما بأي وجه من الوجوه. قال ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. إلا كخردلة في يد أحدكم، أي كقطعة صغيرة جدا من الحديد في يد أحدكم. قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا فيه بيان لعظمة الله سبحانه وتعالى، والذي ذكره ابن عباس شاهده تقدم معنا في الآية الكريمة والأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس قال أنبان بن وهب قال ابن زيد قال حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض.
قال وقال ابن جرير أي الطبري الإمام المفسر: حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد، أي عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، حدثني أبي أي زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم تابعي، فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، وابنه عبد الرحمن ضعيف، وابنه عبد الرحمن ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، أي نسبة السماوات السبع للكرسي كنسبة دراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر، وهذا يوهم أن هذا الذي ذكر متصل أو يتوهم أنه متصل بما قبله، لكن هذا الحديث المروي عن أبي ذر جاء بأسانيد عديدة يشد بعضها بعضا. قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وجاء في تتمة الحديث في بعض رواياته: وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك. وتأمل هنا هذه العظمة لهذه المخلوقات التي تهديك إلى عظمة من خلقها. نعم. قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وجاء في حديث آخر أن السماوات السبع والأرض إلى الكرسي مثل ذلك. ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات، وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك. هكذا جاء الحديث في بعض رواياته. تأمل في هذه النسب لهذه المخلوقات. هذه الأرض التي تمشي عليها، هذه الأرض التي تمشي عليها عندما تصعد فوق جبل من الجبال وتنظر إلى هذه الأرض تجد أن فيها سعة عجيبة، وإذا ارتفعت أكثر رأيت من السعة أعجب وأعجب. هذه الأرض الواسعة مترامية الأطراف مع السماوات السبع المحيطة بها، وسيأتي معنا أن بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. هذه الأراضون والسماوات السبع نسبتها إلى الكرسي الذي قال الله عنه وسع كرسيه السماوات والأرض كحلقة من حديد ألقيت في صحراء. ما نسبة الحلقة الصغيرة من الحديد إذا ألقيت في صحراء؟ ما نسبتها إلى الصحراء؟ قال وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، أي نسبة العرش، نسبة الكرسي إلى العرش مثل نسبة السماوات السبع والأراضون السبع إلى الكرسي. إذن هذه الأرض التي أنت تعيش فيها ماذا تكون في هذا الكون العظيم الفسيح الواسع؟ فإذا تفكرت في هذه العظمة متدرجا من الأرض إلى السماوات إلى الكرسي إلى العرش الذي إلى العرش العظيم، كل ذلك يهديك إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى ووجوب إفراده وحده تبارك وتعالى بالعبادة. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال وله طرق.
ثم أورد رحمه الله تعالى عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام. انظر هذه المسافات التي تدلك على عظمة هذه المخلوقات، وأن السعة والكبر كلما ارتفعت زادت العظمة واتسعت وزاد الكبر وزادت النسب بين هذه المخلوقات، بين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله تبارك وتعالى فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وهذا فيه الجمع بين العلو، علو الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته واستواءه على عرشه المجيد سبحانه وتعالى، وأنه مطلع على العباد لا تخفى عليه خافية، كما قال الله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم.
وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
قال وعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ وهذه دعوة للتأمل في عظمة هذه المخلوقات، والذي يهدي إلى تعظيم من خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى. هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما أي السماء والأرض مسيرة 500 عام، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وعلاه كما بين السماء والأرض. بين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وعلاه كما بين السماء والأرض أي 500 عام، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من الأعمال، أي فوق هذا الماء العرش المجيد العرش العظيم العرش الكريم، والله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
قال رحمه الله تعالى الأولى فيه قال فيه مسائل: الأولى تفسير قول الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والأرض جميعا أي مع ترامي أطرافها وتباعد مسافاتها تكون أو يكون شأنها أنها في قبضة الرحمن جل وعلا يوم القيامة. وقد ساق رحمه الله تعالى من الأحاديث ما يفسر ذلك ويبينه، كحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يطوي الله السماوات بيده يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع. نعم.
الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها.
الثانية أن هذه العلوم التي تتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة عظمته جل وعلا وأمثالها من العلوم باقية عند اليهود، باقية عند اليهود أي مما لم يدخله التحريف، ولهذا وجدت عند هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي، أو هذا الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال باقي عند اليهود الذين في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها، ولم ينكروها ولم يتأولوها. وقد وجد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من الناس من أنكر هذه وتأولها، وقد وجد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من الناس من أنكر هذه وتأولها ولم يقبلها. وهذا يهود، واحد من علماء اليهود جاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال باقي هذا الأمر موروثا لم يتغير ولم يحرفوه ولم يبدلوه، وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله. نعم.
الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك.
أن الحبر لما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام صدقه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سمع الحبر يقول ذلك ضحك حتى بدت نواجذه، قال ابن مسعود تصديقا لقوله، تصديقا لقوله. وقرأ عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم.
الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم.
قال الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع إلى آخر ما جاء في الحديث، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا العلم العظيم الذي جاء ذكره هذا الحبر، وكان ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقوله. ومن ينكر ذلك من المعطلة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك إنكارا لقوله، أيليق بمقام النبي، صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بين يديه ويقال في حق الله ما لا يليق به ثم يضحك؟ لا والله. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه قال ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله، وهذا هو الذي يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام. ولو كان الذي قيل لا يليق بالله لما ضحك، بل لغضب ولظهر الغضب على وجهه كما هو الشأن في كثير من الأحاديث التي فيها مواقف ظهر فيها الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل في شأن الله عز وجل أو شرعه ما لا يليق. نعم.
الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى.
الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر وهو في صحيح مسلم قال يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم قال بعد ذلك ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، وهذا فيه التصريح بذكر اليدين لله سبحانه وتعالى. وذكر اليدين أيضا جاء في القرآن الكريم بل يداه مبسوطتان. نعم.
السادسة التصريح بتسميتها الشمال.
أي كما في حديث ابن عمر قال يأخذهن بشماله، هذا فيه التصريح بالشمال، ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين، لأن المقصود بقوله وكلتا يدي ربي يمين دفع توهم النقص. نعم.
السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك.
أي عند ذكر أن الله عز وجل يطوي السماوات ويأخذهن بيمينه والأراضين ويأخذهن بشماله، ذكر عند ذلك الجبارون والمتكبرون، وهذا الذكر يبين أن كل جبار من الناس وكل متكبر كان تكبره على لا شيء، كان تكبره وتجبره كان على لا شيء، تكبرا وتجبرا على لا شيء، على أي شيء يتكبر هذا الإنسان؟ وما الذي فيه يدعوه إلى التكبر؟ وما هو إلا مخلوق ضعيف أوله نطفة وآخره جيفة وبين ذلك يحمل في بطنه العذرة، على أي شيء يتكبر هذا الإنسان؟ ففي ذلك الموقف العظيم عند ذكر طي السماوات والأراضين وأن الله يأخذ السماوات بيمينه والأراضين بالأخرى، في ذلك المقام يقول أين الجبارون أين المتكبرون. نعم.
الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم.
أي كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا مما يبين أن هذه المخلوقات ما شأنها حقير وصغير أمام شأنها حقير وعظيم في بالنسبة لمن خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى، فهي في كف الرحمن كخردل في يد أحدنا، والخردل في يد أحدنا القطعة الصغيرة في يد الإنسان لا تساوي شيئا. وهذا مثال، وإلا مقام الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم. نعم.
التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات.
التاسعة عظم الكرسي بالنسبة للسماوات، لأن الله جل وعلا قال وسع كرسيه السماوات، ومر معنا في الأحاديث ما يدل على عظم الكرسي بالنسبة للسماوات، وأن السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة.
العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي.
العاشرة عظمة العرش بالنسبة للكرسي، أي كما جاء في الحديث قال ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات. نعم.
التفريق بين الكرسي والعرش.
الكرسي مخلوق وهو دون العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات وسقفها، وقد قال ابن عباس وصح ذلك عنه قال الكرسي موضع القدمين، قال الكرسي موضع القدمين، فالكرسي هو مخلوق ذكر الله سبحانه وتعالى صفته وعظمته بأنه وسع السماوات والأرض، وأن نسبته كما جاء في الحديث إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. فالكرسي مخلوق عظيم من عظمته أنه وسع السماوات والأرض، والعرش مخلوق أعظم من الكرسي، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة. نعم.
الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي.
الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي، أن العرش غير الكرسي، هذا مخلوق وهذا مخلوق، والنصوص التي تقدمت معنا مر معنا فيها ما يدل على أن الكرسي، أن العرش غير الكرسي. نعم.
الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء.
كم بين كل سماء إلى سماء، مر ذكر ذلك أن بين كل سماء وسماء 500 عام.
الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي.
أيضا مر معنا أن بين السماء السابعة والكرسي 500 عام.
الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء.
أيضا كما جاء 500 عام.
الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء.
الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء، والعرش هو سقف المخلوقات، والعرش هو سقف المخلوقات وأعلاها. نعم.
السادسة عشرة أن الله فوق العرش.
السادسة عشرة أن الله تبارك وتعالى فوق العرش، أي مستوى على عرشه المجيد استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى.
السابعة عشرة كم بين السماء والأرض.
السابعة عشرة كم بين السماء والأرض، جاء معنا في حديث العباس أن بين السماء والأرض 500 عام.
الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة.
الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 عام، أي كما جاء في حديث العباس. نعم.
التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة.
التاسع عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة، أي كما جاء ذلك مصرحا به في حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد شرح كتاب التوحيد في تعليقه على باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره: قال رحمه الله تعالى ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الترجمة، وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه، لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده المحمود وحده الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله، وأنه الحق وما سواه باطل. وهذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإخلاص. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، إنه جواد كريم.
وبهذا يختم هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء على حسن صنيعه وحسن جمعه لهذا الكتاب وغيره من الكتب التي عظم نفعها وفائدتها بمن الله سبحانه وتعالى وفضله. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه خير الجزاء وأن يرفع مقامه في عليين، وأن يغفر لنا وله ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله جل في علاه أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقبل أن أختم أحب أن أنبه أن لنا بإذن الله سبحانه وتعالى عودة لهذا الكتاب من أوله، اعتبارا من أول خميس مع بدء الدراسة في الفصل الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، هل هذه الآية نزلت في تلك اللحظة التي جاء فيها ذلك الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحبر ذلك، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قرأ هذه الآية، ضحك صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقول الأعرابي، ثم قرأ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هذه الآية الكريمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هو الفرق بين المعاصي وبين الشرك الأصغر، مع أن كليهما يتعلقان بكمال التوحيد الواجب؟
المعاصي والشرك الأصغر كلاهما يتعلق كما ذكر السائل كمال التوحيد الواجب، بمعنى أن وجود المعصية ووجود الشرك الأصغر فيه إخلال بكمال التوحيد الواجب، مما يترتب عليه الوعيد الذي يتعلق بهذه المعصية أو تلك. والشرك الأصغر وإن كان هو المعاصي هذا تعلقهما، إلا أن أمره أعظم وشأنه أخطر. قد مر معنا في هذا الكتاب قول ابن مسعود رضي الله عنهما: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن هذين الأمرين الحلف بالله صادقا والحلف بغيره الحلف بالله كاذبا والحلف بغيره صادقا، كل منهما اشتمل على حسنة وسيئة. الأول اشتمل على حسنة التوحيد وسيئة الكذب، والثاني اشتمل على سيئة الشرك وحسنة الصدق، لكن سيئة الشرك أخطر من سيئة الكذب. ولهذا قال رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغيره سبحانه وتعالى شرك، والشرك أعظم من المعصية. نعم.
يسأل حفظك الله: هل ثبت في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاريخ أو احتفال؟
هذا سؤال عن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام وعن حكم الاحتفال به وعن حكم الاحتفال بمولده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقبل ذلك وبين يدي الكلام عليه، ينبغي على كل مسلم أن يعرف حق هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على أمته، وأن يعرف مكانته العظيمة، وأن يحبه صلوات الله وسلامه عليه محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. وقد جاء في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فمحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه واجبة، وهي مقدمة على محبة النفس والوالد والناس أجمعين. وهذه المحبة تستوجب اتباعه والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكلما عظمت هذه المحبة وصدق العبد فيها مع الله سبحانه وتعالى أثمرت اتباعا لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وانظروا ذلك في حياة الصحابة رضي الله عنهم الذين قام في قلوب من الحب للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يكن مثله في من جاء بعدهم، فكانوا أصدق حبا وأبر قلوبا وأعظم تقوى لله سبحانه وتعالى. وترجم هذه المحبة بالاتباع له والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه. وما يفعل من احتفال بمولده عليه الصلاة والسلام يفعله بعض الناس تعبيرا عن هذه المحبة لكن الصحابة الذين يتفق الجميع على أنهم أعظم حبا للنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنهم إطلاقا أنهم أقاموا شيئا من هذه الاحتفالات. أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وبقية الصحابة لم ينقل إطلاقا عن أي واحد منهم أنه احتفل، ولو كان هذا الاحتفال من المحبة الصادقة لكان الصحابة رضي الله عنهم إليه أسبق، لأنهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير. فلا يخلو هذا المولد من أن يكون خير أو شر. فإن قيل إنه خير فهل يقال إن هذا خير فات الصحابة فعله حتى جاء في قرون متأخرة، لأن هذا الاحتفال بالمولد لم يوجد إلا بعد القرن الثالث، فهذه القرون المفضلة هل فاتها هذا الخير وادخر للناس بعد هذه القرون المفضلة؟ أيقال إنه خير ادخر لمن بعد الصحابة وفات الصحابة، أو أنه شر ومن الأمور المحدثة التي وقى الله سبحانه وتعالى الصحابة وسلمهم من فعلها؟ ولهذا ينبغي على المحب الصادق أن